بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. والعزل كما تقدم أن يأتي الرجل أهله فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل في الخارج. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام وهو بن ثعلب البغدادي قال: حدثنا مالك بن أنس وهو الأصبحي المدني، والأصابح معروف في التربة، قريب من التربة الحجرية، الأصبحي المدني ولقب بإمام دار الهجرة، وإليه ينسب المذهب المالكي. حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري واللفظ له قال: قرأت على مالك، لأن مالكا كان يفضل القراءة عليه، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم صاحب الصحيح: وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال جدامة. من خلف؟ نعم، خلف ابن هشام شيخ مسلم في هذا الحديث، ويحيى بن يحيى شيخه الآخر فيه، فخلف رواه بالذال جدامة، روى هذا الاسم بالذال، ويحيى بالدال وهو الصواب وهو الصحيح. وقال الدارقطني: جذامة بالذال المعجمة تصحيف، هذا يضاف إلى كلام الإمام مسلم. وجدامة بنت وهب هي الأسدية المدنية، أخت عكاشة ابن محصن الأسدي أخته لأمه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر هو العدني، وعبيد الله بن سعيد هو الإشكري النيسابوري. قال: حدثنا المقرئ وهو عبد الله بن يزيد القصير قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب وهو مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري قال: حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي المدني يتيم عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة. عكاشة بن من؟ بن محصن. طيب أخته
لأبيه ولأمه؟
ولأمه، وإلا كانت جدامة بنت محصن. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ: وهي وإذا الموؤودة سئلت، أي يفسر الوأد، وهي أي وإذا الموؤودة سئلت، أي أن العزل قريب من وأد الحية كونه يعزل عن أهله حتى لا تحمل أهله، فهذا يشبه ما إذا كان للشخص بنت صغيرة ثم يدفنها وهي حية خوف العار أو الفقر. ومن أعظم مقاصد النكاح طلب الولد، تزوجوا اللدود الولود فإن مكثر بكم الأمم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن إسحاق وهو البلخي أبو زكريا السيلحيني عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي. حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباس المصري عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي سعيد فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. وقال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وابن شريح بن صفوان التجيبي قال حدثنا عياش بن عباس أن أبا النضر هو سالم بن أبي أمية القرشي حدثه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده أي والد عامر أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أي يخاف عليه الهزال والاعتلال قال أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم لو كان ذلك أي مجامعة المرضع ضارا للولد ضر ذلك الجماع فارس والروم أي أولادهما لأنهم كانوا يجامعون المرضع. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. قال النووي باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع أي لا بأس بذلك إلا إذا حملت المرأة من ذلك الوطء واستمر الرضيع في الرضاع قد يسبب له شيء من الهزال عرف هذا بالتجربة استمر الولد لكن إذا كان الرضاع في أوائل الحمل قد يسلم الولد من الضرر أما إذا استمر في الرضاع مدة يحصل له شيء من الإسهال شيء من الهزال وإن لم يحصل حمل فلا بأس بذلك لا بأس بوطء المرضع ولا بأس أن يستمر الصبي في الرضاع من أمه. وقوله في الحديث لقد هممت أي قصدت أن أنهاء يزجر الناس عن الغيلة بكسر الغين اسم للهيئة وبفتحها اسم للمرة الواحدة الغيلة اسم للهيئة بالكسر وبفتحها اسم للمرة الغيلة وهي كما تقدم في الترجمة أن يجامع الرجل زوجته هي مرضع وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها خوف إصابة الضرر للولد لما اشتهر عند العرب أنه يضر الولد وأن ذلك اللبن داء إذا شربه الولد يضره. قال أهل اللغة الغيلة بكسر الغين ويقال لها الغيل بحذف الهاء. وقال بعضهم قال بأن الغيلة أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وغيلت أن ترضع المرأة وهي حامل فالضرر غالبا يحصل من هذا أن ترضع وهي حامل أما إذا أرضعته ولم تحمل فلا بأس بذلك ولا ضرر. والأطباء يقولون في ذلك اللبن إنه داء العرب تكرهه وتتقيه ولأنه قد يكون منه حمل ولا يفطن له أولا فيرجع إلى رضاع الحامل المتفق على مضرته. قال ابن حبيب سواء أنزل الرجل أو لم ينزل لأنه إن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر ذلك اللبن إلا غالبا لا يحصل الضرر إلا إذا حصل حمل. نعم هذا هو المعروف وفارس الروم إلا ما يضرهم ذلك كما في الحديث لا يضر أولادهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام عند أن سأله عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي والوأد هو دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعل خشية الملاقة والعار وهذا يدل على كراهة العزل إلا يعني جمعا بين هذا الحديث وبين حديث كنا نعزل القرآن ينزل إلا إذا كان للحاجة كأن تكون المرأة جريت لها عملية أو تعاني بعض الأمراض فعزل عنها زوجها في هذا الحال لا بأس. وأيضا قد تحمل مع العزل، ما من نسمة قدر الله أن تكون لا أن تخلق إلا خلقت وكانت كما تقدم في هذا الحديث. إلى هنا.
هو الحديث الآخر حديث جدامة
بنت وهب، والحديث الآخر حديث أسامة بن زيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.